أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حسن الجوار والمجاورة، وقلنا عندنا عدة أمور في مبحث الجيرة. الأمر الثالث الذي نبحثه اليوم هو شؤم الدار وشر جيرانها. ما هو شر جيران الدار وما هو شؤم الدار؟ طبعا عندنا بعد الأبي نذكرها إن شاء الله، عندنا حدود الدار كذا، يعني اتباعا نتكلم عنه. ما هو شؤم الدار؟ عندنا رواية روى خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية موجودة في الخصال، طبعا ضعيف الرواية بسهل وبغيره. أيضا روى خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكروا الشؤم عنده، يعني كان عنده جماعة فيذكرون موارد الشؤم، مصاديف الشؤم. ما هو الشؤم؟ كيف يكون؟ كيف تحقق الشؤم في الخارج؟ تذاكروا الشؤم عنده فقال عليه السلام: الشؤم في ثلاثة، الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار. أما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها، وأما الدابة شؤم الدابة فسوء خلقها ومنع ظهرها. منع يعني إذا أراد أن يركب تكون نعم مانع له تمنعه. وأما شؤم الدار، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها وكثرة عيوبها. طبعا نحن في هذا الحديث الشريف نتكلم في قسم من هذه الثلاث. واحد، نحن غرضنا الدار اليوم الجار، غرضنا كذا، أما قصة المرأة وكذا وإلى آخره هذا بعض آخر. قررنا اليوم بالنسبة للدار والجار والجيرة وما أشبه ذلك. شؤم الدار أن يكون جيرانها يعني مؤذي، مؤذي الجار. إذا كان الجار مؤذي أصلا، نحن يوم من الأيام ذكرنا أصل هذا من عيوب الدار، من عيوب الدار شر الجيران، لأن له خيار فسخ. إذا كان الجار جار سوء مؤذي، فهذا الدار معيبة، وليس فقط العيب في الدار الغرفة كذا وكذا ومساحتها وإلى آخره، لا، أيضا هذا عيب فيها، لأنه بالنتيجة قد يكون هذا يعني قد يكون أهم مما في الدار. فإذا كان الجار سيء ومؤذي وما أشبه ذلك، هذه الدار معيبة أصلا، دار معيبة. وأيضا هذا من شؤم الدار. والشؤم إذا لاحظناه من حيث معناه، الشؤم يعني النحس، هذا الشؤم يعني شيء قبيح بالنتيجة، نحس ليس بشيء حسن للإنسان، شيء قبيح بالنتيجة، يعني يجعل الإنسان مرة في حال عصبي، مرة لا يناله العيش، لا يرتاح، يعني مشغول البال. طبعا شيخنا هذا جدا مهم، إذا كان الجار سيء يعني الإنسان دائما باله مشغول من حيث المشاكل وإلى آخره وكذا. إذا قلنا في هذه الحالة من جملة من جملة عيوب الدار أن يكون الجار جار سوء، هذا حيف الدار. فشؤم الدار وإن كانت الدار كبيرة وغرفة كبيرة وما شاء الله فيها من الزينة في الداخل وفيها كذا وكذا وكذا، لكن الجار سيء. تقول أنا لو كانت غرفة صغيرة والعمار قديم وما عندي زين وما عندي كذا، وجار حسن أحسن لي مما لو كانت أبدا بكثير. ليش؟ لأن ما هذا معنى الشؤم الدار. يبقى الإنسان وهو المشكلة وين؟ المشكلة ليس ساعة وساعتين ويوم اثنين ولا المقام يعني ويعيش معه. فإذا كان الجار سيء، وسوف أذكر لكم بعض الروايات بالنسبة للأذية كيف تعالج إذا أذاك الجار كيف تعالجه. فشؤم الدار هذا جدا عيب فيها. ونحس يقول حظي تعس جدا، حظي تعيس أنا، باعتبار أنه إذا أراد أن ينام ما يرتاح، إذا أراد أن يقرأ يطالع ما يرتاح، فكره مشغول، إذا أراد أن يأكل فكره مشغول، إذا أراد كذا. وطبعا هذه تؤدي إلى مشاكل أيضا، يعني لما يؤذيك وبعض الناس ما تتحمل شيخنا يصير مشاكل لا سمح الله، تلف نفوس تلف أموال، هتك أعراض أحيانا يصير. وللأسف يعني لا ينبغي أن يحصل أصلا هذا، لكن قد يؤدي جار السوء قد يؤدي إلى هذه الأمور كلها. لذا هذا من شؤم الدار الصافة أن يكون الجار جار سيء، وإذا كان هكذا فالدار معيبية. والفقيه إذا 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 تحاكما المشتري والبائع عند الحاكم، الحاكم يحكم، إذا كان فعلا الجار سيء يقول هذه الدار معيبة، يحق لك أن تفسخ، لك خيار فسخ. يقول لا الغرف كبيرة ما شاء الله واسعة وكله صحيح هذا، لكن عندنا عيب آخر وعيب أهم من كل هذه الأمور. فالفقيه يحكم لذاك بالفسخ، لك خيار العيب. هذا بالنسبة لشؤم الدار. أما الأمر الرابع وهو كف الأذى عن الجار. عندنا كف الأذى، أنت لا تؤدي، وعندنا صبر على الأذى. خلال عندنا شيخنا عنوانان، مرة كف الأذى أنت لا تؤذي جارك، وعندنا روايات وأصلا هو يجب كذا إلى آخره، ومرة لا هو يؤذيك، أنت ماذا تفعل إذا كان هو يؤذيك؟ تصبر تحاكمه؟ ماذا تفعل؟ أيضا عندنا كلام، يعني عندنا عنوان بحث فيه.
شيخنا شؤم الدار تبع شؤم الجار حدها حد قريب.
علقها شيخنا، حفظت شيء غابت عنك أشياء، وأنا قلت شيء من جملة العناوين جعلت آخر شيء حدود الدار. ما هي حدودها؟ كم؟ هذا لو عنوان، عندنا روايات شيخنا 4-5 روايات، بعض وصاع شيخنا، أذكر لك بالضبط حدود الدار بالخدمة شيخنا، نحن جعلناه عنوان مستقلا. طيب، أما كف الأذى عن الجار، عندنا جملة من الروايات لابد الإنسان يكف الأذى بل أكثر من كف الأذى. مثلا روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت فاطمة عليه السلام تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض أمرها، فأعطاها قربة أو قربة يعني شيء من النخل يكتب عليه، كان في السابق قربة، وقال تعلم ما فيها؟ فإذا فيها من كان، أعتبر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يعني جعل عدم أذية الجار مقارن للإيمان بالله واليوم الآخر. شوف لسان، يعني مرة يقول لا يجوز أن تؤذي جارك، يحرم عليك مثلا، لا ينبغي لك كذا، ومرة لا يقول من كان يؤمن. والإيمان بالله أن هذه يعني من يعني من العقائد من أصول الدين شيخنا، هذا من أصول الدين، والإيمان بالآخر من أصول الدين شيخنا، فجعل عدم أذي الجار بمنزلة أصول الدين. ما أقول هذا أصول الدين شيخنا يعني الجار أذي الجار، لا، جعله يعني من حيث الاهتمام الشديد فيه، من حيث الاهتمام الشديد، ولو أذي الجار ليس من أصول الدين عدم الأذية، لكن لسانه شديد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. شو هذا اللسان شيخنا؟ جدا شديد، يعني ليس فقط لا يجوز، أشد من لا يجوز. أصلا هو الأذي بشكل عام حرام شيخنا، أذي تؤمن حرام شيخنا بشكل عام، فكيف الجار؟ والأذي بشكل عام لا يجوز أذي المؤمن، فكيف إذا كان جارا؟ فإذا فيها يعني مكتوب في هذه الكربة، فإذا فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. نحن غرضنا في القسم الأول، فلا يؤذي جاره. إذن أذي الجار جدا صعب ومحرمة وممنوعة. من جملة الروايات أيضا بالنسبة لكف الأذى عن الجار، كف الأذى عن الجار، ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كف أذاه عن جاره، من كف أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة، أو أقال الله عثرته يوم القيامة. طبعا ومن عفى بطنه وفرجه كان في الجنة ملكا محبورا، ومن أعتق نسبه مؤمنة بنى الله له بيتا في الجنة. نحن غرضنا في هذا الحديث القسم الأول، الشق الأول، من كف أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة. ومن أقال عثرته يوم القيامة؟ العثرة طبعا هي شيء يعثر، مأخوذ في اللغة، عثر يعني وقع، عثر يعني وقع. يعني مثلا في بعض الروايات يقول: عثرته عبد الأعلى مولى آل هشام، قلت لأبي عبد الله: عثرته فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة. مرارة يعني خلخات على جبيرة. كيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشبه من كتاب الله، ما جعل عليك في الدين من حرج، امسى عليه. شعل عثرت يعني وقع، عثر يعني صار عنده شيء في 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 المحرمات. قال: لا، عثرت يوم القيامة، يعني أنا عندي شيء، أنا شيء أحاسب عليه يوم القيامة، يعني أنا فعل شيئا في الدنيا أحاسب عليه، فأنا يوم القيامة إذا ما أذيت جاري الله عثرتي في الدنيا يقيل عنها يوم القيامة. أقالها يعني ماذا؟ يعني كأنها لم تكن، مثل أقال البيع، مثل أقال البيع يعني فسخ البيع، يعني غلط، كأنه يعني انحل، كأنه شيء لم يكن. فأقال عثرتي يوم القيامة، معنى أقال عثرتي يوم القيامة يعني كأنه لم يكن شيئا مذكورا، كأنه لم يفعل محرما، لم يكن. وأقال يوم القيامة ليس بشيء سهل شيخنا، يعني ممكن في الدنيا الإنسان يستطيع أن يستغفر ربه، يستطيع مثلا أن يدعو الله، يستطيع أن يفعل كذا، حتى مثلا يسامح فلان كذا إلى آخره. أما يوم القيامة خلاص، هناك محكمة العدل، هناك المحكمة الإلهية، وما في شيء غائب، وكذا كل شيء حاضر وإلى آخره. فأقاله الله يعني الله يقلق عثرتك في الدنيا، يعني ما فعلته من أمور محرم ومن أمور كذا وترك واجب وفعل حرام في الدنيا وإلى آخره، الله يوم القيامة يقيلك منها، كأنه ماذا؟ لم يكن. شوف هذا اللسان، من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة. طيب، فإذا عندنا جملة من الروايات لا يحتاج. إذا أولا لا تجوز أذية المؤمن سواء كان جار أو غير جار. فكيف بالجار؟ فأشد حرمة، أشد، لا يجوز الأذية من هذه الجهة. يبقى شيء في المقام وهو المهم، وغالبا الناس يبتلون به شيخنا، يعني أكثر شيء يبتلى بالجار أنك تصبر عليه أو لا تصبر، هو يؤذيك أنت من جهتك ماذا تفعل، هذا أكثر شيء حساسية. الله مرة ممكن تقول أنا شيخنا لا أنا أصلا ما أؤذي أحد فضلا عن جاري، ماشي الحال، ومرة لا هو جارك يؤذيك، أنت كيف تتعامل مع الأذية؟ وهذا أهم شيء في المقام. شوف الروايات ماذا قالت. من هنا ننتقل إلى الأمر الرابع والخامس في الصبر، الصبر على الأذى كيف، وهذه أشد نقطة في الجيري، أهم شيء هنا. فلنرى الروايات ماذا قالت ونشرح حول هذا الموضوع المهم. عندنا رواية رواها الحسن بن عبد الله عن عبد صالح، عن عبد الصالح عن الإمام عليه السلام قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى. هنا توسع في مفهوم حسن الجوار. ما هو حسن الجوار؟ قد يقول الشيخ أنا ما أؤذي جاري، كافي في حسن الجوار، أنا لا أؤذي أصلا، يعني لازم مني شيء من الأذية، أنا من جهتي معه بالتمام والكمال، هذا كافي في حسن الجوار؟ يقول لا، هذا لا يكفي، لابد أن تصبر على أذاه حتى يصدق أنك عندك حسن الجوار. ليس حسن الجوار كف الأذى، يعني كف الأذى فقط، ليس حسن الجوار أنك لا تؤذي جارك، ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى، تصبر على أذى جارك. أنا قلت هذه أصعب شيء في الجيرة، أنك كيف تتعامل مع جارك الذي يؤذيك. عندنا في الشرع شيخنا عدة أمور في الشرع. أولا الصبر، فصبر جميل، والله الصبر. شو أذكر لكم الرواية اللطيفة من حيث الصبر، تصبر. ثم هل يجوز الدعاء على الجار إذا كان يؤذيك ولم يقبل، أنت مثلا نايته مرة ثانية لم يقبل يؤذيك، سوف نذكر أنه لا، لا يجوز الدعاء عليه، بإمكانك أن تبيع الدار وترحل عنه، سوف أذكر لكم الرواية. طبعا هذه فيه تفاصيل، هذه فيها تفاصيل، هذه أذكرها أيضا. لكن أولا عليك أن تصبر. أقرأ لكم رواية لطيفة من هذه ثم نبين موارد الصبر كيف تصبر. يعني روى حنان ابن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه أذى جاره، فقال له رسول الله: اصبر اصبر. ثم أتاه ثانية مرة ثانية فقال له: اصبر. شوف حق الجير مهم، اصبر. ثم عاد إليه فشكاه ثالثة، ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكى، قال: علمه طريقة كيف يتعامل مع جاره الذي يؤذيه. قال: إذا كان يوم الجمعة، إذا كان يوم رواح الناس إلى الجمعة، رواح يعني الذهاب، ويصلوا صلاة الجمعة، الناس يذهبون إلى صلاة الجمعة، إذا كان يوم عفوا عنده، إذا كان عنده رواح الناس إلى الجمعة، يعني لما يخرجون إلى الجمعة، فأخرج متاعك إلى الطريق، أخرج أغراض البيت وخليهم في الطريق، فأخرج متاعك إلى الطريق حتى يراه من يروح إلى الجمعة، كل من يرى الجمعة يراك في الطريق، فإذا سألوك فأخبرهم ليش أنت في الطريق. علمه الرسول، ما قال له اشتبك مع جارك، تعارك معه، سوي فتنة، تلف أموال النفوس، ما قال سب جارك أبدا أبدا أبدا، مع أنه مرة ثالثة جاء قال اخرج متاعك إلى الطريق. كل شخص يسألك يا أخي ليش أنت مثلا على الطريق، فقل له مثلا جاري يؤذيني لي. فقال فإذا سألوك فأخبرهم، قال ففعل، كلما رأوا شخص يقول جار يؤذيني ماذا أفعل، ففعل، فأتاه جاره المؤذي له فقال له رد متاعك، لك علي أن لا أعود، يعني مصنع جار أصلي خلاص رد متاعك. وهو النتيجة لما نعرف أمام الناس هذا بالنتيجة، هذا الجار المؤذي يعني يهم سمعته، تهم سمعته، فقال ماشي من شاء الله كذا باصطلاحنا كذا، ارجع إلى البيت أنا بخاطرك وكذا، قال ارجع إلى ارد متاعك ولك مني بعد لا أوديك أصلا. عشان هذه الطريقة طريقة حسنة لكيفية التعامل، مو أنه أنت إذا جارك يؤذيك يقول أنا أيضا أنا مثلا أتعارك معه ويصير أحيانا فتنة لا سمح الله، ها لا تحمد عقباه، يعني أحيانا وأحيانا يصير على 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 شيء تافه، يصير مشكلة ويصير دم، يصير دم أحيانا، ها يختلفون مثلا، يختلفان على من مثلا يضع سيارته في هذا المكان، أو من مثلا هو قبل يمشي قبله، أو ما أشبه ذلك، أو لأجل اختلاف الأولاد أو ما أشبه ذلك أحيانا، لا ما يصبح حرام شرعا، لا يجوز أصلا، لا يجوز أبيكم، لا يجوز قتل المؤمن، وهناك يعني شيء خطير جدا في هذه الحالة. فالإنسان عليه أن يصبر، عليه أن يتعارف كيف يتعاطى، لأنه بمجرد أن يؤذيه الجار وبالنتيجة هذه عشرة عمر معه، لابد بالتي أحسن، إن أمكن النصيحة أمكن النصيحة أنصحه، ما أمكن النصيحة أصبر عليه، ما يمكن الصبر عليه أنتقل أنا أذهب. أما أنه تأتي وتشتبك مع جارك وتتقاتل معه ويصير تلف نفوس تلف أموال هتك أعراض أحيانا، هذا شرعا محرم لا يجوز على الأطلاق، على الإنسان أن يلتفت، أصلا لا يجوز مع المؤمن العادي، فكيف إذا كان الجار؟ فلذا عليه أن يصبر. هذا الشخص مرة ثالثة جاء الرسول إلى الرسول يقول له أصبر أصبر حتى علمه طريقة لطيفة ما فيها مشاكل، ما فيها سبسبة، ما فيها كذا، هو بعده هو قال ارجع كذا.
إحنا عدم مسامحته في فعل ما من مصادر عدم كف الأذى عن الجار،
عدم مسامحة الجار
مثلا هو فعل كذا وكذا،
الآن
لا أسامح،
الآن أذكر لك
لا بعد عليه، لكن قلت لا أسامح،
أذكر هذا الرواية ونجيب إن شاء الله. بقي عنا في هذا المطلب رواية واحدة في قصة الصبر على الأذى، هو عدة روايات، لكن هذه الرواية فيها نكتة لطيفة، فيها عبرة، فيها عبرة هذه الرواية. روى عمرو بن عكرمة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له لي جار يؤذيني، فقال ارحمه، ارحمه هو يؤذيك انت ارحمه، فقلت لا رحمه الله، فصرف وجهه عني الإمام. يعني انت رجل لم ينحكى معك باصطلاحنا، يعني الكلام معك حرام، انت مثلا اقول لك ارحمه تقول لي لا رحمه الله، ها فصرف الامام وجهه عنه، دعا الإمام باعتبار هذا الشخص يعني الحكيم عقصالة باصطلاحنا. الإمام يقول لك يقول لا رحمه الله فصرف، قال فصرف وجهه عنه، فصرف وجهه عني يقول الراوي، قال فكرهت أن أدعه، كأن كرهت أن الإمام هكذا صرف وجهه، أنا يعني ضايقت فذهبت مع الإمام يعني ذهبت، فكرهت أن أدع الإمام أن أدعه، فقلت مرة ثانية يرجع للإمام فقلت يفعل بي كذا وكذا ويفعل بي ويؤذيني. قال الإمام أرأيت إن كاشفته انتصفت منه؟ كاشفته هنا المراد منها يعني أرأيت إن أنت أظهرت العداوة معه وقلت له أنت كذا وكذا يعني يعني انتصفت يعني بالنتيجة أخذت حقك. أرأيت إن كاشفته يعني أيضا أنت أظهرت العداوة معه، جهرت بالعداوة كما هو جاهر بالعداوة، أنت جهرت بالعداوة، يعني إذا أنت جهرت بالعداوة وبينت له أنك أنت كذا يعني أخذت حقك انتصفت منه. أرأيت إن كاشفته انتصفت يعني أخذت حقك أخذت الإنصاف منه، إن جهرته مثلا بالعداوة مثل ما هو يجاهر معك بالعداوة. قال أرأيت إن كاشفته انتصفت منه؟ فقلت بلى بلى أربي عليه، ليس فقط انتصفت أيضا زيد أربي من الربا، يربو يعني من الزيادة من الزيادة، يقول ليس فقط انتصفت بل زيادة أيضا الجار. قلت بلى أربي عليه يعني أكثر من الانتصاف. فقال إن ذا ممن يحسد الناس على ما أتاهم. لا أنت بنائك الحكي معك أكثر من ذلك صار. الإمام يقول له كذا هو يجيب الإمام كذا، لا يقول السؤال معك تبع رواية طويلة. إن ذا ممن يحسد الناس على ما أتاهم الله لآخر من فضله. فشاهد الحال أنت لا تجاهره بالعداوة، دائما أسلوب حسن مع الجار. ما رأينا ولا رواية أن الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم قال رد مثل ما قال، هو يسبك اشتمه مثلا أنت يؤذيك أذيه مثلا، أبدا ما عندنا. عندنا لا تؤذيه، أصبر عليه، انتقل، خذ إلى آخره. ما عندنا مورد من الموارد أن الإمام أمره بالمثل، يقول بما أنه يؤذيك أنت يؤذي مثلا، لا ما عندنا هكذا أبدا. هذا يدل على أن حق الجير عظيم جدا، حق الجير جدا عظيم. أما قصة شيخنا لا أسامحه، هذا راجع إليك، مسامحة على مسامحة بينك وبين الله، راجع إليك. تسامحه حسن، لا تسامح هذا حق لك بالنتيجة، إنما لا ترتب الأثر، يعني مثلا تشتمه تشتبك معه تؤذيه مثلا، لا لا تفعل هذا، لا تفعله. إن أذاك جارك أنت لا تؤذيه، أصبر عليه، أصبر عليه بأي طريقة معينة تعالج المسألة. إذا عجزت عن كل ذلك تبيع الدار وترحل عنه، سوف يأتي الرواية. ولا, 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 ولا يقبل الدعاء عليه. أصلا أنا بعض الروايات سوف نذكرها أن من جملة الأدعية التي لا تقبل يدعو على جاره وقد جعل الله السبيل في أن يبيع يتحول عنه، ليس دعاء يتحول عنه ما توزوج العاب. فشاهد الحال، إذن ليس فقط كف الأذى، حسن الجوار ليس فقط أنك لا تؤذي جارك، بل حسن الجوار أن تصبر على أذى الجار مرة ثانية ثالثة، ولك أجر على ذلك، لك أجر عظيم شيخنا، لك أجر على ذلك في هذه الحالة. فمن هنا نفهم أن حق الجير عظيم، فلينبغي للإنسان من أن يلتفت. يعني نحن بالنتيجة لما نقول إلا أئمة مثلا قدوتنا، نحن نقتدي بهم، ونقتدي بهم في الكلام فقط يوم في الفعل، بالكلام، لا لابد من الفعل. وانه بمجرد، وبعض الناس بمجرد ما يؤذي جاره لا يفعل كذا، يشتم، يذهب الى كذا، يسوي كذا، يصير. عليك ان تصبر، وهذه وصية الأئمة عليهم السلام. مهما امكن الانسان بالنتيجة لما يفعل هذا الفعل، الانسان هو فعل شيئا مرغوبا فيه، شيئا حسنا. اذا كنت تصبر على أذى الجار، انت في هذه الحالة تكون مقتديا بالأئمة عليهم السلام. هذا ما ينبغي أن يفعله المؤمن. أما باقي العناوين الباقي عندنا تأتي في محلها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
أيها الله نفسك.